الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ففي هذه الآيات ونظائرها دلالة على عظيم شأن العبادة، عبادة الله. فعبادة الله وحده لا شريك له هي الغاية من خلق الثقلين الجن والإنس، كما صرحت بذلك الآية الأولى. فالله خلق الثقلين ليعبدوه وحده. فالعبادة لا تكون عبادة على الحقيقة إلا مع التوحيد. عبادة الله وحده لا شريك له هي العبادة التي خلق الله الخلق من أجلها، وهي التي أمر الله بها جميع الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. والعبادة كما عرفها أهل العلم اسم جامع، كلمة صغيرة لكن معناها واسع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من القول والعمل ظاهرا وباطنا. هذه العبادة، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة فهو من العبادة، من العبادة التي أمر الله بها، ومن العبادة التي خلق الخلق من أجلها. وهذا الإجمال في مفهوم العبادة قد فصله الله في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. فالعبادات أنواع وأقسام: أقوال وأفعال، ويدخل تحت الأفعال التروك، ترك ما نهى الله ورسوله عنه طاعة لله ورسوله، أيضا هو من العبادة. فالعبادة تكون فعلا وتكون تركا. وهذا يتناول جميع تصرفات الإنسان في حياته، فيجب أن تكون تصرفاتنا محكومة بشرع الله. والكمل من عباد الله تصرفاتهم كلها عبادة بحسن نياتهم وكمال عبوديتهم له سبحانه وتعالى. ولكن الأمر اللازم هو فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا لابد منه، ومن كمال العبودية فعل المستحبات وترك المكروهات. يعني فالعبادة تكون فعلا أو تركا، وتكون واجبة وتكون مستحبة. وهذا من فضل الله أن نوع العبادات، نوع الشرائع العبادة، جعلها أنواعا كثيرة ليضرب المسلم من هذه الأنواع بسهم، ولأن بتنوع العبادات يتهيأ للمسلم أن يأخذ من مختلف هذه الفضائل وهذه الأنواع. ولهذا من الناس من ينشط في هذا ويضعف في ذاك، كما جاء في الحديث الصحيح إن من الناس من يدعى يوم القيامة، يدعى إلى الجنة من باب الصلاة، وهذا يدعى من باب الجهاد، وهذا يدعى من باب الصيام، وهذا يدعى من باب الصدقة، بحسب ما يبرزون فيه ويغلب عليه. والفرائض أيضا مراتب، بعضها أعظم من بعض، الواجبات ليست على مرتبة واحدة، كما أن المحرمات ليست على مرتبة واحدة. الفرائض مراتب، وأوجب الواجبات هو التوحيد، أوجب الواجبات على الإطلاق هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، واعتقاد تفرده، اعتقاد تفرده بالإلهية، وإخلاص العبادة له تعالى وحده لا شريك. ثم ومن لازم التوحيد الإقرار بالرسالة، فهما واجبان متلازمان. ولهذا جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مباني الإسلام، جعلهما شيئا واحدا وأصلا واحدا ومبنى واحدا. ثم تأتي بقية الشرائع، شرائع الإسلام الظاهرة هي المباني الخمسة التي تعرف بأركان الإسلام، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا واحد، وإقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وحج البيت كما في رواية البخاري بتقديم الحج، وحج البيت، وصوم رمضان. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسره بهذه الأمور، قال له: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فهذه أعظم شعائر الإسلام على الإطلاق، هذه أعظم واجبات الدين الظاهرة. لماذا نقول الظاهرة؟ لأن من الواجبات، الواجبات القلبية، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، أصول الإيمان التي أيضا نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن الإيمان. هذه الأركان الخمسة شعائر ظاهرة وواجبات عظيمة. ومن منطلق يعني التنويع أيضا يلاحظ في هذه الأركان، وهذا التنويع ينسعب على ما دونها أيضا، لكن قال أهل العلم إن العبادات وفي مقدمتها أركان الإسلام الخمسة ثلاثة أنواع: عبادة بدنية وعبادة مالية وعبادة بدنية ومالية. فالصلاة والصيام عبادتان بدنيتان يمارسهما المسلم ببدنه. فالصلاة أقوال وأفعال، والصيام إمساك وترك في وقت مخصوص، عبادة بدنية. والزكاة عبادة مالية محضة، عبادة لله محضة مال. والحج قد قيل إنه عبادة مالية بدنية، وقال بعض أهل العلم بل هو عبادة بدنية. الحج عبادة بدنية مالية. والذين قالوا إنه عبادة مالية نظروا إلى أن الحاج في الغالب يحتاج إلى المال، بل ومن شرط وجوب الحج القدرة المالية، القدرة المالية ملك الزاد والراحلة. فلهذا قيل بأنه عبادة بدنية مالية، مالية لأنه إنما يتوصل لفعله بالمال، وبدنية لأن وكذلك يدخل فيه المال بالنسبة لبعض المناسك مثل التمتع والقران. تعلمون أنه يجب فيه الهدي، والهدي عبادة مالية، فالمال يدخل في الحج بهذا الاعتبار. ومن يرى أنه عبادة بدنية يقول إنه إن المال ليس ملازما، ما يتوقف الحج دائما على المال، فالقريب من البيت ومن في مكة يمكن أن يحج على قدميه ولا يحتاج إلى الزاد والراحلة، كما ستعلمون ذلك في محاضرات أخرى عن شروط وجوب الحج. لكن الحج يبدأ إحرام، إحرام والمناسك المعروفة، أركانه معروفة، الوقوف، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، هذه الأركان المعروفة المشهورة، أعمال الحج الأخرى، الواجبات، السنن، كلها أعمال بدنية. فالمقصود إن العبادة التي شرعها الله لعباده تتنوع هذا التنويع، عبادة بدنية وعبادة مالية محضة وعبادة بدنية مالية. وقد يغلب أحد الجانبين، مثلا جانب البدن أو جانب المال على الآخر. ومما ينبغي أيضا أن نلاحظه في هذه المقدمة أن الله تعالى جعل لهذه الشرائع مواقيت. الصلاة لها مواقيت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والزكاة لها ميقات، لها ميقات، وآتوا حقه يوم حصاده، وكذلك يعني تمام الحول على أكثر الأموال، إنما تجب الزكاة إذا حال الحول على المال يعني بعد استفادته. كذلك الصيام توقيت معلوم، شهر معلوم من السنة بنص القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه. ونأتي للحج الذي هو موضوع هذه الدورة وهذه المحاضرة. الحج، الحج له توقيت دل عليه قوله سبحانه الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فيه. الحج أشهر معلومات، يعني زمن الحج أشهر معلومات، زمن الحج أشهر معلومات. وجاء بيان ذلك في المأثور عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين، كما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو عشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. وما معنى أنها أشهر الحج؟ يعني أنها الأشهر التي يجب أن يكون الإحرام بالحج فيها، أو يتأكد أن يكون الإحرام بالحج فيها لا قبلها، لا قبل أشهر الحج. فمن أهل العلم من يرى أنه لا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره، ومنهم من يقول يكره كما في شأن المواقيت المكانية. إذن الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية معروفة يكثر الحديث عنها، المواقيت المكانية. أما ما في هذه الآية فهو الميقات الزمني، ميقات الحج الزمني، أشهر الحج شوال وذو القعدة، هذا الشهر الذي نحن فيه، وعشر من ذي الحجة. لماذا كانت عشر؟ لأنه بعد طلوع فجر يوم النحر ينتهي إمكان الحج. طلع عليه الفجر وهو لم يقف بعرفة فاته الحج، إذن هذا هو الوقت الذي يمكن فيه الإحرام بالحج ويمكن فيه إدراك الحج، هذا هو. والله تعالى بين لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله تفصيل أحكام هذه الشرائع. هذه الشرائع أيضا لها تفصيل واسع مبين في الكتاب وفي السنة وفي دواوين الحديث والفقه، مما يعني بينه أهل العلم من الأحكام المستنبطة من النصوص، والذي يعنينا في هذا اللقاء هو مسألة. أما تفصيل أحكام الحج من شروط ومن أعمال مفصلة فذاك له مقام آخر ووقت آخر. إذن الذي يتعلق به الحديث في هذا اللقاء هو حكم الحج وفضل الحج. حكم الحج، الحج المراد بالحج معروف عند المسلمين وإلا لا، لكن أهل العلم يذكرون إنما يذكرون معناه اللغوي ومعناه الشرعي، يقولون الحج هو القصد، وبعضهم يقيد ويقول هو القصد، هو كثرة القصد إلى معظم، هذا من جهة اللغة. أما الشرع فهو القصد إلى بيت الله الحرام بأعمال مخصوصة أو على وجه مخصوص، القصد إليه بأعمال وأحوال مخصوصة مبينة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما جاء في القرآن، لكن بينها الرسول تفصيلا تفصيلا بفعله وقوله في حجة الوداع، ونبه إلى الأخذ بذلك بقوله: خذوا عني مناسككم، أو لتأخذوا مناسككم، يعني لتأخذوه عنه، خذوا عني مناسككم، هذا هو الحج. الحج إلى بيت الله العتيق. حكم الحج أنه فرض عين على كل من توفرت فيه الشروط، شروط وجوب الحج، فرض عين لا فرض كفاية، بمعنى أنه إذا حج بعض الناس كفى، لا، فرض عين على كل مكلف توفرت فيه وتحققت فيه شروط الوجوب، الشروط العامة والشروط الخاصة، فهو فرض عين، يعني لا ينوب فيه أحد عن أحد إلا في صور معروفة، يعني مثل المعضوب الذي لا يتمكن من الحج فهذا ممكن، وهذا معناه أنه لا يكفي فيه البعض عن البعض، وإلا في الحج يعني تدخله النيابة بشروط، كما في قصة المرأة التي قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال بل إن الحج هو أحد أركان الإسلام العظام، كما دل على ذلك غير حديث كحديث ابن عمر وغيره في مباني الإسلام، بني الإسلام على خمس وذكر منها الحج. إذن ليس هو فقط فريضة من سائر الفرائض، لا، بل هو من فرائض الإسلام العظام، من فرائض الإسلام العظام ومبانيه التي لا يقوم الإسلام إلا عليه، لا بد لتحقيق الإسلام من القيام بها. إذن هذا حكم الحج، وقد دل على ذلك على حكمه الكتاب والسنة وإجماع العلماء. أما الكتاب فالآية الكريمة الصحيحة أن فرض الحج مستفاد من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس، على هذه تفيد الوجوب عليه، واجب على الناس، لله حق على الناس وواجب على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن الآية فيها الدلالة على الوجوب وعلى تأكيد هذا الوجوب، وذلك لتذكير الآية بقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. واستدل بعض أهل العلم على وجوب الحج بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا لا يخلو من بحث ومناقشة. وأما السنة فحديث ابن عمر، وكذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم يقول رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاث مرات، يعيد الرجل أكل عام يا رسول الله، أكل عام يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. لو قال النبي نعم كل عام وجب على الناس الحج كل عام، وهذا ما لا يستطاع، لا يستطاع، ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم أو ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فدعوا. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم قد فرض الله عليكم الحج، وقوله فحجوا، فأخبر أن الله فرض الحج على الناس، يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، ثم أمر به، أخبر بأن الله فرضه على عباده وأمر به صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث المرأة المشار إليه آنفا إن فريضة الله على عباده أدركت في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يفوت، قالت فريضة الله على عباده، علم أن هذا أمر متقرب والرسول عليه الصلاة والسلام أقرها على قولها عن الحج إنه فريضة الله على عباده في الحج. وقد أجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا قطعيا أن الحج فرض على كل مكلف قادر، كل مكلف توافرت فيه الشروط، شروط الوجوب، أنه يجب عليه الحج، إما بنفسه إذا كان قادرا على الأداء، أو بنائبه إذا لم يستطع الأداء بنفسه كالكبير، والكبير الكبر لا يرجى زواله، الكبير الذي لا يقدر على السفر، والمريض كذلك الذي لا يرجى به. هذا حكم الحج، ويتصل بحكم الحج، يتصل بحكمه مسائل، منها حكم من لم يحج. فمن لم يحج تختلف حاله، إن كان من لم يحج جاحدا لوجوبه فإنه كافر بإجماع المسلمين، من أنكر وجوب الحج فهو كافر، كافر كفرا أكبر، إن كان ينتسب إلى الإسلام فهو مرتد، يصير مرتدا بجحده لوجوب الحج. وعلى ذلك حمل جمع من المفسرين قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني ومن ترك الحج مستحلا لذلك جاحدا لوجوبه فهو كافر بذلك، كفر بجحده للحج وتركه للحج مستحلا. الحال الأخرى أن يترك الحج لا جحدا لوجوبه، يقر بوجوبه لكنه يتركه تهاونا وكسلا، يعني ينظر إلى بعد الشقة قد يكون بعيد فيمنعه من ذلك الكسل والمشاق التي يخشاها، مشاق عادية، أما إذا كان هناك خوف يعني الطريق غير آمن فهذا عذر في ترك الحج. لكن إذا كان المانع هو خوف المشاق العادية، ما يريد يتكلف، الأسفار لا تخلو من مشاق في الغالب، ولهذا يقول تعالى وتحمل أثقالكم إلا بشق الأنفس، تشاهد إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. قد قيل إن المراد يعني البلد الحرام، وإن كانت الآية عامة فهي تحمل الرواحل، أن تطيها الناس وسخرها الله تعالى للعباد، تحملهم إلى مختلف البلاد بمختلف المقاصد، ومن وأعظم المقاصد السفر، تجشم الصعاب للبلد الحرام لحج البيت الحرام. فمن امتنع عن الحج وترك الحج من غير عذر يجد المال الذي يبلغه البيت والطريق آمن، أسباب مهيئة. فهذا قد قال بعض أهل العلم أيضا بأنه يكفر، وجمهور أهل العلم على أنه لا يكفر، بل يكون عاصيا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم يكون عاصيا، وقد يتوجه أو يقوى القول بكفره إذا عقد العزم على ألا يحج ولم يكن في نية. إصرار وعزم على أنه لا يحج مع توفر الأسباب وتوفر الإمكانات. وقد جاء في هذا يعني آثار وأحاديث لا تخلو مما قال، كما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا من كانت له جدة وله يسار يقدر بها على الحج فلم يحج أن يضربوا عليه الجزية، ما هم عندي بمسلمين، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وفي أحاديث فيها أن من كان له ما يبلغه الحج فلم يحج من غير مرض ولا عذر ولا سلطان جائر، فمات فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وهذا على كل حال يدل على خطر الإصرار على ترك الحج مع القدرة عليه. والمسألة الأخرى أو المسألة الثانية مما يتعلق بحكم الحج، هل الحج على الفور أو التراخي؟ هذه مسألة معروفة عند أهل العلم يذكرونها في تقرير حكم الحج. هل أداء الحج على الفور؟ فمن توفرت فيه الشروط، شروط وجوبه، هل يجب عليه أن يبادر من أول سنة يجب عليه فيها الحج، أم إنه يجوز له أن يمهل بعد سنة وسنتين وثلاث وأربع أو خمس أو ست؟ قولان لأهل العلم. فكثير من أهل العلم قالوا بأنه على التراخي، يعني لا ضير على المسلم إذا أخر الحج من عام إلى عام إلى عام، ما دام إنه عازم على الحج يجب أن يكون عازما. من يقول إنه على التراخي يقول يجب أن يعزم على الحج، لكن لا حرج عليه إذا أخره السنة والسنتين أو الثلاثة والأربع. ومن أهل العلم من قال بأنه يجب على الفور، ومعنى أنه يجب على الفور أنه متى قدر من وجب عليه الحج وتوافرت فيه الشروط فإنه يجب عليه أن يبادر من أول سنة، ومتى أخر من غير عذر، من أخر عن أول سنة يجب عليه فيها الحج من غير عذر فهو عاصي، عاصي بالتأخير، عليه إثم التأخير، عليه إثم التأخير، ولا يعد تاركا للحج بإطلاق لأنه عازم على الفعل، لكن يكون عاصيا بالإمهال. ومن أهم ما استدل به من قال بأنه على التراخي، قالوا إن الحج فرض في السنة الخامسة أو السادسة، والنبي صلى الله عليه وسلم وكثير من أصحابه إنما حجوا في السنة العاشرة حجة الوداع. وقالوا إن الآية الدالة على وجوب الحج هي قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذه الآية قد نزلت في السنة السادسة في شأن إحصار الرسول وأصحابه عن مكة وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فقد جاءوا معتمرين وأحصروا وصدوا عن البيت. فمن استدل بهذه الآية وقال إنها هي الدليل على فرضية الحج قال إن الحج على التراخي، لأن الحج فرض في السنة السادسة، بل ربما قالوا في الخامسة، والنبي أخر الحج إلى السنة العاشرة. قالوا أيضا فإن الحج يمكن يعني متى فعله المكلف في أي سنة من عمره فإنه أداء، يكون أداء لا يكون قضاء. إذن وقت الحج هو العمر، العمر كله وقت للحج. إي والله نعم هو وقت للحج، هو وقت للحج، لكن ليس على وجه التوسيع بمعنى أنه وقت موسع يعني الإنسان فيه مخير على البحث المقرر. لكن هؤلاء يقولون إنه وقت فهو موسع عند من يقول بأنه على التراخي. فمتى حج الإنسان قبل الموت فقد أدى فريضة الإسلام ولا إثم عليه ولا حرج عليه. وذهب آخرون كثير من أهل العلم أيضا قالوا بأن الحج على الفور تجب المبادرة، واستدلوا بالأدلة العامة على وجوب المبادرة إلى فعل الواجبات. والتحقيق أيضا في مسألة الأمر هل هو على التراخي، الأمر المطلق هل هو على التراخي أو للفور، التحقيق أنه على الفور، هذا هو المعروف شرعا ولغة وعقلا. إذا أمرك من له الأمر عليك كالسيد إذا أمر عبده بأمر قم اذهب إلى كذا ائتني بكذا، فالأصل أنه يجب عليه أن يبادر، هذا هو المعروف. واستدل القائلون بأنه على الفور، استدلوا أيضا كما قلت بالآيات التي فيها المسارعة كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات. والأمر للوجوب، الأمر للوجوب، هذا هو الأصل، الأصل أن الأمر للوجوب، والصواب أن الأمر المطلق على الفور، يجب الامتثال فورا دون إمهال، على أنه ليس على الفور بل على التراخي، يجب الامتثال فورا إلا أن تكون هناك دليل قرينة أو دليل على أنه ليس على الفور بل على التراخي. واحتج أيضا القائلون بأنه على الفور كأن القول بأنه على التراخي يؤدي إلى عدم وجوب الحج وعلى عدم إثم من ترك الحج حتى مات أبدا، لأن العمر والأجل ليس بمعلوم، الأجل ليس بمعلوم، فإذا قيل إنه على التراخي فإلى متى، إلى متى؟ كل سنة المكلف يكون مخير له أن يؤجل الحج إلى التي بعدها وبعدها وبعدها حتى يأتيه الموت. فيستلزم القول بأنه على التراخي يستلزم سقوط الحج وعدم وجوبه، وأنه لا يجب، وأن من مات ولم يحج فلا إثم عليه ما دام أنه كان عازما على الحج. وهذا هو الصواب، أعني أن الحج على الفور، فلا يجوز للمكلف إذا تهيأت توفرت فيه شروط الوجوب ولم يكن هناك مانع يمنعه يجب عليه أن يحج من أول سنة يكون من أهل وجوب الحج من أول سنة يجب. ويناسب التنبيه على الجواب عن يعني بعض ما استدل به من قال إنه على التراخي، الجواب عن ذلك أن التحقيق أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة ولم يفرض في السنة السادسة ولا الخامسة فضلا عن الخامسة، لأن قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ليس فيه الأمر بابتداء الحج والعمرة، ليس فيه حج واعتمروا، إنما فيه الأمر بإتمام الحج والعمرة. وفي معنى هذا الإتمام عدة أقوال للمفسرين، منها وجوب المضي، منها وجوب المضي فيما يعني وجوب المضي في الحج والعمرة بعد الشروع فيهما، فمن شرع في حج أو عمرة وإن كان تطوعا وجب عليه المضي، ليس عليه أن يرفضهما أو أن يرجع عن ما شرع فيه، يجب عليه الإتمام. حتى قال جماهير أهل العلم على قالوا بوجوب المضي في فاسدهما، حتى ولو فسد الحج بجماع مثلا فإنه يجب المضي فيه، وكذلك العمر يجب المضي فيهما، ويستدلون بقوله تعالى وأتم الحج. إذن الآية ليس فيها الأمر بابتداء الحج أو العمر، إنما فيها الأمر بإتمامهما وأتم الحج والعمرة لله، وحينئذ فلا يكون تأخير النبي عليه الصلاة والسلام الحج إلى السنة العاشرة دليلا على التراخي. وأما أن الحج وهو الصواب أنه فرض في السنة التاسعة بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، نعم الرسول لم يحج في السنة التاسعة، لكن ذلك لمانع، قال أهل العلم إنما منعه ما كان يغشى البيت من المشركين، كانوا يحجون، كان المشركون يحجون وربما طافوا على عادتهم في الجاهلية عراة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأتبعه بعلي ومن معهما وأمرهم أن ينادوا في الموسم بكلمات أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطف بالبيت عريان، وأنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمن إلى آخر. يدل لذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا في سورة براءة، وكان أيضا سورة براءة مما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتلاوتها على الناس في الموسم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين الآيات، إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعد عامهم هذا أي السنة التاسعة. فتأخير النبي عليه الصلاة والسلام للحج عن تلك السنة لتهيئة البيت والمشاعر عن المنكرات العظيمة، فحج النبي عليه الصلاة والسلام الحجة العظيمة حجة الوداع ومعه معظم المسلمين بأعظم موكب وأعظم مشهد، وقد طهر الله البيت من الرجس كله من المشركين ومن الأصنام قبل ذلك، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وبهذا وغيره مما بينه أهل العلم وذكروه من المناقشات الطويلة يعني يعلم أن الحج أن الصواب أن الحج على الفور، لا يجوز الإمحال ولا يجوز التأخير. لعل هذا يعني أهم ما يتعلق بحكم الحج، يعني فعلنا إذن أن الحج ركن الإسلام وهو فريضة الله على عباده في العمر مرة، كما في الحديث المتقدم، وفي الحديث الآخر الحج مرة فما زاد فهو تطوع، حج فريضة مرة واحدة في العمر، وهذا من تيسير الله. ولهذا في الحديث السابق قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت، يعني فهو إذن مرة واحدة، إلا ما ألزم به الإنسان نفسه أو ما يعني بتسبب منه كالنذر، من نذر أن يحج وجب عليه الحج بالنذر، وهذا شيء آخر. الشأن فيما يجب على الإنسان بأصل الشرع، لا يجب من الحج بأصل الشرع، الحج لا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة. أما الجانب الآخر وهو فضل الحج، ففضله يظهر من وجوه متعددة وأدلة متنوعة. لعلي أقول أول ما يدل على فضل الحج أن الله فرضه على هذا الوجه وجعله من أعظم الفرائض. ومن القواعد إن الفريضة أفضل من النافلة، والفرض كل فريضة هي أحب إلى الله. يدل لهذا المعنى قوله سبحانه في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. كثير من الناس ينشط في النوافل ويكثر من النوافل ويفرط في الفرائض، وهذا من خدع الشيطان ومن جهل الإنسان. على المسلم أن يهتم بالفرائض ويهتم بالأهم قبل المهم. فأركان الإسلام الخمسة بعضها أفضل من بعض وأعظم من بعض، الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، فبعضها أفرض من بعض. ففرائض الإسلام متفاوتة في الوجوب كما تقدم في الإشارة إلى هذا، لكن الحج هو من الفرائض العظيمة، من فرائض الأعيان ومن أركان الإسلام، فهذا وجه من الوجوه الدالة على فضله، أنه من أعظم الفرائض وأوجب الواجبات وآكد الواجبات. وكلما كان العمل أفرض فهو إلى الله أحب، هذا يدل على أن الله أنه أحب إلى الله. ومما يدل على فضل الحج من السنة، من السنة قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني رجع كيوم ولدته أمه، هذا يعني أنه يرجع ممحصا من الذنوب، طاهرا لا شيء عليه من الذنوب، رجع كيوم ولدته أمه. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وهذا عام سواء في الفريضة أو النافلة، هذا عام في حج الفريضة وحج النافلة، فهو يدل على أن الحج المبرور، الحج المبرور يكفر الذنوب كلها. لكن يجب أن نعرف أن هذا لا يتأتى مع الإصرار على شيء. من الحاج من يحج وهو يتلبس بالذنوب نفس، وهو يحج مارس ذنوب، أفيكون حجه مبرورا؟ لا أقول إنه لا يقبل حجه، لكن لا يكون حجه مبرورا. الحج الذي وردت الأدلة في فضله وورد الوعد العظيم ورتب عليه الوعد العظيم كما هنا، لا. أو من يحج وهو مصر على المعاودة بقلبه، الذنوب في قلبه، يحج وهو عازم على ممارسة ما تعوده من الذنوب، إنما يكون هذا الحج المبرور يقتضي يتضمن الإنابة إلى الله وكمال الإقبال عليه والإقلاع عن الذنوب. هذا هو شأن الحج المبرور، يعني الذي يذهب ويحج يتحمل في سبيل الله، يتحمل أنواع الصعوبات وأنواع المشاق، ويضحي يعني بالمال والنفس. فإن الحج يتضمن أمورا كثيرة صعبة، ولهذا كان الحج يعني من نوع الجهاد، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، يعني الجهاد الذي هو قتال الكفار، الجهاد بالقتال أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي اللفظ الآخر: لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، لكنا، يعني بالنسبة للنساء أفضل الجهاد بالنسبة للنساء حج مبرور. وفي رواية في غير الصحيحين قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، عليهن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة. وهذا مما يستدل به على وجوب الحج ووجوب العمرة، عليهن جهاد لا قتال فيه. ويؤيد هذا ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته أيضا أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فجعل الجهاد أو الحج المبرور قارين الجهاد، وهو في المرتبة الثانية من الجهاد. وهذا يعني أقول إنه عام في حج الفريضة وفي حج التطوع، ولعل هذا الترتيب مراعا فيه حج التطوع. أما حج الفريضة هو أفرض من الجهاد، حج الفريضة أفرض من الجهاد، لكن الحج المبرور وإن كان تطوعا هو يلي الجهاد. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ومن وجوه فضل الحج أنه من أسباب العتق من النار، كما في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وإنه سبحانه لا يدنو، وإنه لا يدنو فيباهي بهم ملائكته يقول: ما أراد هؤلاء. فالحج من أسباب العتق من النار، وهذا يتضمنه الحديث المتقدم: رجعك يوم ولدته أمه، فإن من تطهر من الذنوب عتق من النار، لأن الذنوب هي أسباب التعرض لعذاب النار. ومن الوجوه الدالة على فضل الحج قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور من أعظم الأسباب للفوز بالجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. إذن هو من أعظم الأسباب للنجاة من النار والفوز بالجنة. يبقى معنا ما هو الحج المبرور؟ الفضل كله ما نوط بالحج المبرور. الحج المبرور هو الذي بر فيه صاحبه ووفق الله فيه صاحبه للبر، وهو الذي تحقق فيه مقومات العمل الصالح: الإخلاص والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذان أصلان لصلاح العمل. ويتحقق ذلك ولا يتحقق ذلك ولا يتم إلا بترك ما حرم الله من الجدال والفسوق والرفث، كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق. فهذا من مقومات البر، ترك الرفث والفسوق والجدال. ومن مقومات البر فعل الواجبات من أركانه وواجباته، ويعظم بره بفعل سننه، بفعل السنن يعظم بر الحج، لكن يعني لا أقل من فعل الواجبات من أركانه وواجباته. وأقول واجباته بالمعنى العام للواجب لا بحسب الاصطلاح. فالوقوف بعرفة أوجب واجبات الحج، الوقوف بعرفة أوجب واجبات الحج، الطواف بالبيت من أوجب الواجبات، حرام السعي وما إلى ذلك من المناسك. فالحج المبرور هو المستكمل لفعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، فهذا هو الحج المبرور. ومن أعظم ما ينبه إليه في هذا المقام هو طيب النفقة، أن تكون النفقة طيبة، النفقة تكون طيبة. فمن المخالفات ما يبطل الحج، ومن المخالفات ما ينقص ثوابه. فالحج المبرور هو الذي سلم مما يبطله أو ينقصه. فعلى المسلم إذن أن يراعي ذلك، لا يظنن أن العبرة بالصور والمظاهر، لا، عليه أن يراعي هذه الجوانب، يراعي قبل كل شيء يعني النية الصالحة، ثم التحري في أداء مناسك الحج لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه كذلك أن يختار وأن ينتخب لحجه النفقة الطيبة، وعليه أن يجتهد في فعل واجبات الحج ومناسك الحج وتجنب ما حرم الله ورسوله عموما أو في الحج خصوصا وهي المحظورات. فإن قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق، الفسوق فسر بمحظورات الإحرام، وفسر بالمعاصي كلها، ومحظورات الإحرام من المعاصي لكنها من المعاصي المؤقتة بحال الإحرام. هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسرنا وييسر لنا ولكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يغفر لنا ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
اللهم صل وسلم. ونحن نسأل الله أن يثيب الشيخ الجليل ويجزيه على ذلك خيرا. وها هنا عندي أسئلة كثار نعرض منها ما تيسر اليوم، وإن بقي منها شيء فنرجئه إلى المحاضرات القادمة، وهنالك محاضرة خاصة بالفتاوى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله. يقول: حججت حجة الإسلام وجئت لأحج مرة أخرى، فقيل لي إن الصدقة أفضل من حج النفل مع وجود الفقراء المحتاجين، فهل هذا صحيح؟
أقول: أحبك الله الذي أحببتني فيه. وأما ما سألت عنه من المفاضلة بين الحج والصدقة، فالذي يظهر في ضوء ما تقدم أن الحج أفضل، اللهم إلا أن تكون هناك ضرورة. أما مجرد الصدقة إذا كان هناك ضرورة فالضرورات تقدر بقدرها، وربما كان دفع الضرورة واجبا، وحينئذ فالواجب مقدم على التطوع بكل حال. وإلا فالظاهر من الأدلة دل على أن الحج مشبه بالجهاد، أو هو من الجهاد وفيه معنى الجهاد، لأن فيه بذل للنفس بتحمل استيعاب وإنفاق للمال، فذلك يقضي بأن الأصل أن الحج أفضل، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. شخص لا يمشي على قدميه وإنما على عربة، فهل يجب عليه الحج مع أنه قادر ماليا؟
إذا كان يمكن يعني لا يتضرر الآن، الأحوال ليست كالحال من قبل، كان في القديم يعني الوسيلة هي الرواحل، والركوب على الراحلة لا يتأتى من كل أحد مثل الكبير أو من به يعني عائق، لكن الآن الوسائل كانت أيسر. الإنسان مثلا الأقطع، الإنسان الذي لا يتمكن من المشي يركب على السيارة بكل ارتياح، ومعظم المناسك لا تحتاج إلى ذلك الجهد، الوقوف بعرفة، المبيت في مزدلفة، تنقل كما يسافر لسائر البلاد. الرمي الجمار يمكن أن يستنيب فيه، وقد يتأتى له بالنسبة لبعض الناس قد يتأتى له، لكن يمكن أن يستنيب فيه. يبقى الطواف والسعي، والطواف والسعي يمكن أن يؤديه محمولا، ويمكن في بعض الأحوال أن يؤديه بعربته التي هو متعود عليها يطوف أحيانا. فالذي يظهر لي والحالة هذه أن كونه لا يستطيع المشي إلا على هذه العربة لا يكون عذرا له عن أداء الحج بنفسه، والله أعلم.
شكر الله لكم. اعتمرت في ذي القعدة ثم خرجت إلى جدة وأنا ناوٍ التمتع، فهل أكون بعد سفري هذا متمتعا ويلزمني الهدي، أم أكون مفردا بعد السفر؟
الرجع في هذه المسألة أن السفر إلى جدة، ولا سيما إلى جدة وهي قريبة، لا يقطع التمتع. وفي قطع التمتع بالسفر أقوال كثيرة من أهل العلم، والأولى ألا يعني أن السفر لا يبطل التمتع ولا يسقط الهدي، ولا سيما ما ورد في السؤال، فإن جدة قريبة وتجري العادة كثيرا إن الذي يكون في مكة يتنقل هنا وهنا فيما حول مكة، والله أعلم. فالحاصل أنك باق على تمتعك فتكون متمتعا وعليك الهدي. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل حج حجة الإسلام ثم ترك الصلاة أياما ليست بقليلة، ثم هداه الله إلى الصلاة مرة أخرى، فهل يلزمه حجة أخرى أم أن الأولى كافية؟
الحج القول الصحيح في هذا أن حجه الأول كافي، لا يلزمه أن يحج مرة أخرى، فإن الردة لا تحبط العمل إلا إذا مات الإنسان على ردته عياذا بالله. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. الآية.
صلى الله عليكم. حججنا ذات مرة وكان معنا بنت بالغة، وبعد إحرامها وطوافها طواف القدوم رأينا الازدحام، فقلنا لها دع الحج هذه السنة وحجي مرة أخرى، فقيل لنا عليكم فدية، فهل هذا صحيح؟
لا إله إلا مرة أخرى السؤال.
يقول حججنا ذات مرة وكان معنا بنت بالغة، وبعد إحرامها وطوافها طواف القدوم رأينا الازدحام، فقلنا لها دع الحج هذه السنة وحجي مرة أخرى، فقيل لنا عليكم فدية، فهل هذا صحيح؟
النسك الذي أحرمت به يظهر من السؤال أنه إفراد، أنها أحرمت بالحج مفردة. وكما تقدم إن على من أحرم بالحج عليه الإتمام، وليس الشأن بوجوب الفدية، الشأن بإتمام النسك. ويحتاج السائل يحتاج إلى أن نسأل هل حجت أو لم تحج، فمثل هذا السؤال يحتاج إلى شيء من المشافهة، لأنه يحتاج إلى استفصال. فإن كانت يعني قد حجت أو اعتمرت فنرجو أنها قد تحللت الآن، وإن كانت لم تحج ولم تعتمر فهي باقية على إحرامها، هذا هو الأصل. إذا لم تكن حجت ولا اعتمرت فهي باقية على إحرامها، على ما هو معروف عند أكثر أهل العلم من أنه يجب إتمام الحج، وأنه لا يرتبط الإحرام بالرفض ولا يبطل بعدول المكلف وتركه له. ومثل هذا لا يصلح أن يكون من نوع الإحصار، الزحام تزول، ينتظر ويتحرى. أكثر الحجاج يراعون الأوقات ويراعون الزحام ويتحرون الوقت المناسب. فأما أن يترك تقطع العبادة من أجل مجرد وجود زحام، هذا لا يكفي، وليس هذا من الإحصار في شيء. نعم الله.
أحسن الله إليكم. إنني عازم على الحج ولكني لا أجد من يرافقني من الأقارب ولا من الأصحاب، فهل أؤجل الحج حتى أجد الرفقة الصالحة؟ جزاكم الله خيرا.
الرفقة الصالحة موجودة وإن لم تكن من الأقارب والأصدقاء، كثير الرفقة الصالحة، فهناك ولله الحمد حملات كلها ولله الحمد تتحرى وتختار من الطيبين ومن طلبة العلم، ويحرصون على استصحاب بعض طلبة العلم، فعليك أن تتحرى وتستعين بمن يعرف هذا إذا كنت لا تعرف عن هذه الحملات شيئا. وهناك حملات أيضا متيسرة بتكاليف ميسرة، دع الحملات التي تغالي وتبالغ بتكاليف الحج، فالأمر عندي أنه متيسر ولله الحمد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا شاب ليس بيده مال لأداء الحج، ولو سأل أباه أعطاه، فهل نقول إن الحج لازم له؟
الأظهر عندي أنه ليس بلازم، ليس بلازم، المكلف إنما يستطيع بما يملكه بنفسه، وليس عليه أن يطالب أباه بتكاليف الحج، لا يلزم هذا أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. أنا من سكان الرياض وأعتمر كل 3 أشهر أو 4، فهل التمتع في حقي أفضل أم الإفراد؟
التمتع أفضل، المانع تأتي بعمرة، أقول تأتي بعمرة زيادة عمرة، وإن كنت اعتمرت في هذه السنة مرتين أو 3 فأنت تقدم بعمرة، فإذا أتيت بعمرة وحج في أشهر الحج كنت متمتعا، وكان هذا أفضل من أن تأتي لحج فقط. صحيح أن حجك لو أفردت مع عمرة ماضية أفضل من عمرة مع حجة متمتعة على رأي بعض أهل العلم. المقصود الذي يظهر لي أن التمتع في مثل حالك أفضل أيضا. نعم.
شكر الله لكم. ما حكم من يؤخر الحج مع الاستطاعة بحجة أنه يريد أن يزوج بناته الصغار؟ أفيدونا أفادكم الله.
ومتى هذا ليس له أمد لبنات الصغار؟ متى؟ ماذا بقي؟ لو كانت واحدة وقد تكرر زواجها بعد كذا فعندي لا يكفي هذا عذرا، فكيف بمن يريد أن يؤجل الحج حتى يزوج بناتها الصغار؟ ولعله وأصغر واحدة متى؟ هذا بعد سنة وسنتين وثلاث وأربع وعشر. هذا من يعني من الأفكار العجيبة الله. لكن حج ولعل حجك يكون سببا في توفيقك لتزويجهن في الوقت المأمول. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل تضاعف السيئات في الحج؟
لا ريب أن المعصية في حال الحرم في حال الإحرام وفي البلد الحرام إنها أعظم منها في سائر الأمكنة وسائر الأحوال، فالذنب يعظم بحرمة الزمان وحرمة المكان وحرمة الحال وكلها مجتمعة في الحاج. فالمعصية من الحاج وهو محرم اجتمع فيه حرمة الزمان والمكان والحال، فالمعصية منه أعظم. يعني نفترض نمثل بالدخان، يعني الدخان من المحرم في مكة في أشهر الحج أقبح وأقبح وأقبح منه في سائر الأمكنة والأزمنة والأحوال، فضلا عما سوى ذلك من أنواع الذنوب مثل تبرج النساء وغير ذلك، أو المكاسب المحرمة مثل من يعني بعض الناس يحج ليسرق السرقة من أين؟ ولعله يكون حاجا، لعل السارق يكون حاجا، يتصور أن يكون حاج يسرق ويسرق وهو حاج من في البلد الحرام وفي الشارع الحرام ويسرق ممن؟ من الحاج. فهذه كلها عوامل عظم يعني يتعاظم بها الذنب ويتغلظ بها تحريمه، وإلا بنقول إنه يتعدد الذنب ويضاعف بالعدد، لكنها سيئة عظيمة أعظم منها في غير هذه الأحوال والأمكنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا رجل عسكري أذهب للعمل بالمشاعر أثناء الحج، فهل يجوز لي أن أحج باللبس العسكري دون لبس الإحرام؟ وذلك لأن ظروف العمل لا تسمح لي بلبس الإحرام، وإذا كنت قد فعلت ذلك فهل علي دم أو إثم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
عليك هدي، عليك فدية الأذى يسميها الفقهاء، عليك فدية الأذى، يعني من حج ولبس ما يحرم على المحرم لبسه عليه فدية الأذى إذا فعل ذلك متعمدا كما هو مقتضى السؤال. وفدية الأذى ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو صيام على التخير أو إطعام ستة مساكين، فمن فعله من غير عذر فهو آثم وعليه الفدية، ومن فعله ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ومن فعله ملجأ إلى هذا لكون ما يتأتى له بسبب من الأسباب فعليه الفدية ولا إثم عليه. وأرجو أن هذا يصدق على حالك ومن سؤالك. نعم.
أحسن الله إليكم. بينوا لنا حفظكم الله الفرق بين الهدي والفدية، جزيتم خيرا.
الهدي يطلق على ما يساق إلى الحرم ليذبح هناك قربة إلى الله تعالى. فإن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث بالهدي وهو مقيم في المدينة ليذبح في الحرم هناك ويتصدق به، ويطلق الهدي على ما يذبح نسكا في التمتع والقران على حد قوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وعلى ما يذبح من أجل الإحصار عن إتمام النسك كما قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأما الفدية فهي التي تذبح يعني كفارة عن فعل محظور، كالتي تجب على من حلق رأسه كما في قصة كعب بن عجرة، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والفدية تتنوع، هذا التنويع الذي سمعتم، تكون نسك ذبح وتكون صدقة وتكون صيام، كلها فدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأما الهدي فلا يكون إلا ذبحا إلا نسكا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وبعد، علي دين وأريد الحج ومالي محدود، فهل أبدأ بفريضة الحج أولا أم أبدأ بسداد الدين وتأجيل الحج للسنة القادمة، علما بأن صاحب الدين مستعد لأن ينظرني إلى حين ميسرة؟
ما دام أنه مستعد للإنظار دون يعني إحراج منك له وإلحاح، بل هذا يعني حاصل منه ابتداء لسماحته ولتعاونه معك، فأنت مخير، إن شئت حج وإن شئت اقضي الدين، فلك أن تقضي الدين وإن شئت حج، فكل منهما فأنت في سعة، لك أن تؤجل الحج إلى العام القادم. لكن إذا أجلت الحج فأدي الدين، إذا أجلت الحج فأدي الدين، وأما إذا لم تؤدي الدين فأرى أن عليك أن تحج، والله أعلم، لأنه حينئذ لا عذر لك، الدين لم تقضه والمال في يدك، المال الذي في يدك هو لك مالك، فأنت مستطيع. لكن إذا أديت الدين لإبراء ذمتك وأداء هذا الحق للآدمي فهذا عذر لك في التأجيل، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، امرأة كبيرة في السن طافت طواف العمرة وهي متنقبة وكانت ناسية، فما حكم طوافها هذا، وهل يجب عليها شيء
في العمرة؟
يقول كذا نعم.
في العمرة لا شيء عليها، عمرتها صحيحة ولا شيء عليها، ولا سيما إنها كانت ناسية، وإلا فالأصل أن المحرمة تنهى عن الانتقاب، عن لبس النقاب وهو الستر الذي يخصص لغطاء الوجه، النقاب الجائز فضلا عن النقاب المنكر هذا الذي اتخذته النساء، الذي هو يسمينه حجابا وليس هو بحجاب كما يعرف ذلك المشاهدون، ليس بالنقاب المقصود الذي يحصل به المقصود الشرعي من ستر الوجه. فالمحرمة تنهى عن لبس النقاب وتؤمر بالحجاب، يعني تغطي وجهها لكن لا بالنقاب، تغطي بالشيرة، تستر خمارها من فوق على تحت وتستر وجهها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص لم يحج الفرض وتيسر له ذلك أثناء عمله بالمشاعر، ولكنه ليس بمتفرغ ويظهر أنه لم يأخذ إذنا من مرجعه، أدى فريضة الحج وفي العام الذي يليه حج متفرغا مع حملة، فهل له أن ينوي الحجة الثانية هي الفرض؟
قد مضت كلها وليس له الآن تصرف فيها، قد كانت في حكم الله وفي علم الله، وحجه الأول هو الفريضة والثاني تطوع. نعم.
أثابكم الله. إذا رأيت شخصا يدخن في المشاعر وأنا محرم، فهل أناصحه مع علمي بأنه سيجادل ويصر كما هي عادة المدخنين، أم أتركه قطعا للجدال؟
الله أعلم. الذي يظهر لي مع شيوعي وانتشار الدخان وعموم البلاء به قد يتوجه تركه، ما دام أن المسألة ستؤول إلى جدال وفي الغالب أنه لا نتيجة فلا تشغل نفسك به، ولا سيما إن هذا الصنف كثير، فلو فررت نفسك لمتابعتهم لم تفرغ لشيء من الذكر والعبادة. فنسأل الله أن يهديهم وأن يطهر المجتمعات المسلمين من الفواحش والآثام والمنكرات الظاهرة والباطنة، يطهر القلوب. نعم.
أحسن الله إليكم. حجة والدتي قبل ما يقارب سبع،
وين تهيأت لك الفرصة أن تقول له يا فلان اتق الله اترك التدخين وتمضي؟ هذا لعله أولى أيضا، لا تشتغل معه، يكفي أنك ألقيت عليه كلمة ربما تفعل يكون لها أثر في نفسه. نعم.